أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما طلبوه أن يأتيهم بآية وبيّن لهم أن ذلك ليس يملكه، ثم أنزل له ربه أنه لو نزل عليهم آية أن هؤلاء لا يؤمنوا، ولو أن الله تعالى نزل على هؤلاء الكفار الطالبون للآيات آية وعاينوها، سواء كان ذلك مواجهة أو قبيلة قبيلة أو فريق فريق على الخلاف الموجود فيه قبولا وقبلا، لأن أيوة فيها قراءتان سبعيتان قبلا وقبولا، وقبلا أي مواجهة، وقبولا فيها مواجهة وفيها يعني قبيل قبيل أو قبيلة قبيلة يعني فريق فريق عاينها فريق فريق مواجهة أو عاينتها جماعة وراء جماعة. نعم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وهذا فيه تنبيه على أن الأمر لله وأن الخلق لا يملكون، وأفضل الخلق الرسل لا تملك، فمن باب أحرى غيرهم. لو أننا فرضنا أننا نزلنا إلى هؤلاء الملائكة وكلمهم الموتى الذين ماتوا وأخبروهم بما رأوا وحشرنا عليهم كل شيء مما طلبوا مواجهة ورأوه عيانا بجميعهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانهم ولكن أكثرهم يجهلون. إلا أن يشاء الله إيمانهم ولكن أكثر هؤلاء يجهلون بحقائق الأمور وبشرع الله وبما يعني أوجب على الخلق وحرم عليهم وشرع لهم، وجهلهم بذلك وبعواقبه هو الذي سبب لهم التكذيب وعدم العمل وسبب لهم كثير من الأخطاء التي يرتكبونها. ثم سلى نبيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كأن الآية فيها نوع من الخفاء. وكذلك أي كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك أي كما جعلنا لك ممن حولك ناسا يكذبون، جعلنا لكل نبي قبلك ذلك. والسياق طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية وتثبيت، فالقضية ليست لك وحدك، وإنما هذه طبيعة أهل الحق يقف أهل الضلال في وجوههم. ولذلك تجد أن أكثر ما يتبع الأنبياء من؟ الضعاف، وأغلب ما يقف في وجه الرسل من؟ أصحاب المصالح، أبو جهل، عتبة، شيبة، ربيعة، أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يؤمن، عمر في أول مجيء الإسلام، هؤلاء. ولذلك لما سأل هرقل قال له هل يتبعه ضعاف الناس أو أقوياها، قال ضعاف الناس ذلك الإيمان، لأن الذي عنده مكانة يقول هذا يبقى يغير عليا، لا أقبل. لكن هؤلاء الضعاف ما لهم غرض، ما عندهم غرض، أما الأقوياء لهم مصالح. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذه دين الله، ولكن الله يمن على من يشاء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهذه منحة إلهية لا علاقة للبشر بها. إذن دائما أصحاب المصالح يقفون في وجه الرسل، يقفون في وجه الدعوة. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول نرجو الله السلام والعافية، الذي وقف بينه وبين الإيمان أنه كان زعيم، قال طيب هذا يجي ويكون رسول يخرب علي الزعامة. أبو طالب منعه من الإيمان الزعامة، مشكلة. ذلك هؤلاء يقفون في وجه الدعوة، ولكن الله تعالى ناصر دينه ورسوله وأتباعهم، لكن بشرط أن يسلكوا الطريق المرسوم لهم. لا نصر إلا عن طريق الشرعي، نصر عن طريق غير طريق الشرع هذا ليس نصرا، هذا استدراج ومآله للهزيمة. النصر أن تسلك الأمة المسالك المطلوبة منها تنتصر، أما تنتصر وهي تسلك السبل غير مرسومة لها هذا ليس نصر، هذا يسمى استدراج. لا تنتصر الأمة إلا إذا سلكت الطريق المرسومة لها، هذا لازم يعلم. إذن وكذلك كما أيوة جاء كذبك هؤلاء وعادوك جعلنا لكل نبي عدوا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن فاطمئن يا نبي واعلم أن القضية لغيرك، فهذا تسلية له، جعلنا صيرنا لكل نبي عدوا. أيوة عدوا هي المفعول الأول، ولكل نبي مفعول الثاني. بعدين شياطين الإنس والجن بدل من عدو، هؤلاء الأعداء من هم؟ شياطين الإنس والجن. الشيطان في اللغة كل عات متمرد، كل عات متمرد يسمى شيطان، من الإنس ومن الجن ومن غيره، كل عات متمرد يسمى شيطانا. لذلك يقول جرير أيام يهوينني وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، أي كنت متمردا وعاتيا كنا يهوينني، أما إذا صلحت حالي فتغير حالهن معي. أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا. والشياطين يساعدون بعضا، قال بعض العلماء شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن، أي الشياطين يضللون الإنس والشياطين يضللون الجن، كل واحد يضلله. والنصوص تدل على أن كل عات متمرد من الإنس والجن يكون بينهم علاقة، ويكون بينهم صحبة، ويكون بينهم تعاون لإضلال من هو على الطريق المستقيم. إذن الشياطين يساعدون بعضا على إضلال بني آدم. وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يمدونهم يعني يقوونهم ويعطونهم الحجج والبراهين التي هي زائفة وكذب على أن يبتعدوا عن الحق، ثم لا يقصرون في الاجتهاد في إبعادهم عن الحق. نعم شياطين الإنس والجن. ولذلك الذي يحمي من شياطين الجن الاستعاذة بالله الالتجاء إلى الله، والذي يحمي من شياطين الإنس أن تقابل لهم الإساءة بالإحسان. إذن كل قضية محلولة في ديننا، فشياطين الإنس قابلوا الإساءة بالإحسان، ينقلب ما في قلبه من العداوة والكراهية محبة. لا تأخذ مع الشياطين الشيطان، قل سامحك الله سلام جزاك الله خير،
ما قلت في أعرف في نفسي أكثر منه. سبك قل له سامحك الله، شتمك قال فيك كلام قل له أنا أعرف في نفسي أكثر مما قلت فيه، نرجو الله أن يتوب عني. فيبقى في يدك مثل العجين. شياطين الجن ما لك إلا الالتجاء إلى الله، ولذلك جاء هذا في 3 آيات، في الأعراف وفي قد أفلح المؤمنون وفي سورة غافر، غافر أو فصلت، فصلت. قال هناك ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولذلك قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يا سلام. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يمروا بالكلام ويلت ويعجن في الكلام الذي لا ينبغي، إذا مر به يمر به مرور الكرام. ولا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا الدين عجيب سبحان الله، محكم، محكم الآيات، محكم المعاني. إذن يقول جل وعلا شياطين الإنس والجن، وأخطر ما يأتي الشياطين للإنسان، للإنسان الذي يتعبد على غير علم، هذا خطير جدا. الذي يتعبد على غير علم تأتيه الشياطين وتضلله، لذلك لا يتعبد الإنسان إلا بعد أن يعلم، لأنه إذا تعبد من غير علم على طول تأتيه الشياطين تدخله الرياء، تدخله البدعة، تدخله العجب، تدخله احتقار الآخرين. لكن إذا تعلم يحميه الله بالعلم، ولذلك أفضل شيء يهتم به المسلم العلم، ويبني حياته على العلم، يتكلم بعلم، يسكت بعلم، يقبل بعلم، يرفض بعلم. فإذا بنى حياته على العلم بإذن الله يحمي نفسه من الشياطين. والشيطان والله يلبس، يلبس على الناس. والإنسان إذا لم يكن عنده علم يأتيه في الليل ويقول له الشيطان، يقول له أنا الله، أفعل كذا وافعل كذا وأنت على خير وقد غفرت لك، بل يقول له أنا خلاص سقطت عنك الصلاة. هو جاهل لا يعرف الأحكام، وجاه الشيطان وقال له أنا الله ولا يميز. فإذا قلت له اتق الله احتقرك، أنت ما تعرف المنزلة التي عندي عند الله، ما, 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 ما عنده مقدرة يميز بها. ذلك أهم شيء العلم، العلم، العلم. ذلك قالوا العلماء من يبيت قائم الليل أفضل منه من يبيت يدرس نوافل العلم، ما في شيء أفضل من العلم، لأن العلم يحفظك. العبادة بدون علم خطر، لا تتعبد إلا إذا تعلمت، لأنك إذا تعبدت وأردت يجيك الشيطان ويقول لك أشياء ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة لا بد نعرفها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني، لكن لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يكذب علي. فرق بين أن يأتيك شخص في غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا الشيطان أنا الرسول، ويأتيك في صورته. الشيطان ممنوع عليه يتمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ممنوع عليه أن يكذب على الرسول. فقد يأتي للنائم ويقول له أنا الرسول، لكن الذي يعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه ما هي صورة الرسول، لأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع.
يعني صورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صورة معروفة ومبينة في الأحاديث وفي السيرة. فالشيطان ممنوع من أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فسيراني، أو فقد رآني، يعني الرؤية صحيحة. إن الشيطان لا يتمثل بي على الخلاف. لكن الشيطان ما قال لا يكذب على الرسول، فيأتيك الشيطان ويقول لك أنا الله ويقول لك أنا الرسول. فإذا كان الإنسان ما عنده علم يحمي به نفسه، يأتيك الشيطان في النوم ويأتيك بأشياء عجيبة ويقول لك أشياء عجيبة ويشرع لك تشريع حتى يضلك. فإذا قال لك أخوك يا أخي هذا غلط، تحتقره، تقول أنا منزلتي عند الله يا أخي فوق، أنا كل ليلة يأتيني ربي ويبين لي ويشرع لي. كيف يأتيك ويشرع لك والله قال اليوم أكملت لكم إيش دينكم؟ إذن هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والذي يحمي منهم قلنا العلم، العلم العلم العلم. فإذا تعلمت جاءك الشيطان قل الله يلعنك، أراد أن يدخل لك الرياء قل له أنا أبصر بنفسي منك، أراد أن يحبط عملك، أراد أن يعطلك، أراد أن يغر صدرك على أخيك المسلم، لا تقبل. إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يغرون به بعض غرورا، أو زخرف القول غرورا. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما فعلوا هذا الغرور، ولكن الله شاءه ففعلوه. ولذلك كل شيء في الدنيا بقضاء الله وقدره. ولو شاء ربك ألا يفعلوه ما فعلوه، فذرهم اتركهم، هذا تهديد، أو على بابه اتركهم وافتراءهم. وهذا قبل أن يؤمر بماذا؟ بجعل أهل الأرض كلهم يذعنون للإسلام، لأن أول الإسلام كان يبلغ الدين، لا يؤمر بالقتال. بعدين أذين له، بعدين أمر بقتال من يقاتله، بعدين أمر بأن لا بد الناس كلها تدفع الجزية وتذعن للإسلام، لا بد سكان الأرض يذعنون للإسلام. من شاء فليؤمن، الباب مفتوح يدخل في الإسلام، ومن شاء فليكفر، الباب مفتوح، لكن لا بد من الإذعان للإسلام. لا بد أن تكون الإدارات في العالم بيد من؟ بيد المسلمين. لذلك الإسلام لم يأتي ليرغم الناس على الإسلام، ولم يأتي كما يقول بعض الناس ليصد الهجوم، لا، لم يأتي للإرغام ولم يأتي للصد، جاء لتسعد البشرية ويكون ليحكم الأرض شرع الله. من شاء فليؤمن، لكن لابد أن يكون شرع الله هو اللي سود خلق الله. وهذه الأرض جعلها الله خلق لبني سكن لبني آدم، ولا بد أن يقام عليها شرع الله. ورسول الله وأتباع رسول الله أمرهم الله بأن يجعلوا كل الأرض بيد المسلمين. من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، لكن لا بد أن تكون الأرض كلها بيد من؟ بيد المسلمين. لكن المسلمين مقصرون في واجبهم، أيوة المسلمون قصروا. والدليل على هذا قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا إقرار لهم على الكفر إذا ألعنوا.
أي ويكون الدين كله لله، أي الغلبة والقوة، ويكون غير المسلمين تبع للمسلمين. وهذا الحقيقة سهل الآن بأننا نتمثل الدين. نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه تمثل الدين، تمثل الدين. فذرهم وافتراءهم أو الذي يفترونه، تركهم، هذا أمر للتهديد أو أمر لأن ذلك الوقت لم يجب عليه أن يجاهدهم. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيوة، إذن فعل ذلك أو حصل ذلك ليقع ما تقدم، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قدر ما قدر وفعل ما فعل للأمر السابق، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الشخص إذا كتبت عليه الشقاوة آذان لا تسمع الحق، أعين لا تبصر الحق، قلب لا يفهم الحق، هذا هو الذي يخوف. عنده أعين لكن لا يرى بها الحق، عنده أذن لا يسمع الحق، عنده عقل لا يفهم الحق. هذا من؟ هذا الذين كتبت لهم الشقاوة، لا يقبل الحق، خلاص ما عنده استعداد. إذا أردت تكلمه يقول لك يا أخي شوف أرجوك لا تكلمني، ما عنده استعداد. تحاول تقول له السلام عليكم يقول لك السلام عليكم، يا أخي تريد تنصح روح للحرم، ما أريد نسمع منك كلام. ولذلك هذا الذي يخيف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هؤلاء الشياطين من الإنس والجن، هؤلاء ذرأناهم خلقناهم وأنشأناهم للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هؤلاء الذين خلقناهم لجهنم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن موارد العلم أعطيت لنا لنشكر الله، فإذا كان هؤلاء موارد العلم لا يستفيدون منها في الخير، من أين لهم الهداية؟ موارد العلم التي جعلها الله سببا للهداية هم لا يستفيدون منها في طريق الهداية، من أين لهم الهداية؟ نرجو الله السلام والعافية. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ما يرضى أبدا، تكلمه لا يرضى، إذا رأك يحاول يجعل بينك وبينه جدار أو شيء خوف. لا تقول له يا عبد الله أين أنت عن الجماعة، أين أنت عن جيرانك، أين أنت عن والديك، أين أنت عن البيع الحلال، ليش تتعامل بالربا؟ إذا رآك وعلم أنك إيش تريد أن تكلمه يكون كأنه رأى أسد أو رأى حية أو ثعبان، فيحاول أنه لا يراك، يحاول أنه إيش حط بينك وبينه شيء. ولذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. ولذلك يقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ أقربائي، كيف نكون صاحب خلق وصاحب دين وصاحب سمت وصاحب معلم ومنهج في الخير، كيف أكون آدميا محترما. لأن الإنسان يتعلم كيف أترقى في الفضائل. إذن يقول جل وعلا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ذلك القرآن دائما يبين الشريحة الطيبة والشريحة البطالة وأسباب هذا وأسباب هذا وفوائد هذا وأضرار هذا ليتعقل الناس وليستفيدوا. ولذلك جعل بيننا وبينه صفقة، أعطانا رأس المال وهو العمر مع العقل، وقال تاجر فيه. ولك الجنة ولك العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. فالذي أخذ رأس المال واشتغل به وانتبه يربح أرباح هائلة، والذي ضيع رأس المال وأخذ عمره كله في اللعب والنوم والقال والقيل والتكذيب والسخرية من الدين ومن أهل الدين والسخرية من الحق والجري وراء الشهوات وما يريد، خسر خسارة لا وراء وراءها. والذي رشد ونهى النفس عن الهوى والتزم الأوامر واجتنب النواهي يربح ربح لا وراء وراءه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، منزل في الجنة ورثه أهل الجنة، ومنزل أهل الجنة في النار ورثه هو. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى يوم القيامة في الجنة، أهلا وسهلا، يا مرحب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بشر عبادي ايش؟ فبشر لهم البشرى، فبشر عبادي ايش؟ الذين يستمعون القول. بشر عبادي، قال عبادي، ما هم عباد الدرهم، ليسوا عباد الدينار، ليسوا عباد الشهوة، ليسوا عباد المنصب، ليسوا عباد المرتبة، عبادي عباد الله الذين يستمعون الخطب، المواعظ، المحاضرات، الدروس، يستمعون يستمعون يطلبون الاستماع، بعدين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون. ولذلك هذا الكلام فيه حسن وفيه أحسن. قال العلماء الحسن أن تكافئ السيئة بالسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا حسن. لكن الأحسن أن تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. يتبعون أحسنه. ما هؤلاء الذين هداهم الله، وهؤلاء هم إيش؟ أصحاب العقول. إذن يقول جل وعلا، إذن فعل ذلك وقدره وهيئه ليحصل ما حصل، ولتصغى إليه تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه يقبلوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لذلك أكبر ما يدخل النار أربعة أمور، هذه أدخل أكبر ما يدخل النار: ترك الصلاة، ترك الزكاة، الخوض مع الخائضين، التكذيب بيوم الدين. وأكبر ما يدخل الجنة فعل هذه الأربعة الأمور. هذه كبريات أسباب دخول النار، وهذه كبريات أسباب دخول الجنة. ماذا قال الله تعالى لما سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ اقرأوا معي. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كبريات دخول النار. عكسها كبريات دخول أسباب الجنة. قد أفلح من؟ المؤمنون. قد تحقيق أفلح، دخلوا في الفلاح. المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هناك نكذب بيوم الدين يقابلها المؤمنون، يخوض مع الخائضين يقابلها ما لا، عن اللغو معرضون، لم نكن نطعم المسكين يقابلها زكاة فاعلون، والذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير البركة والنفع والخير، لكن ليتأملوا ويتدبروا ما فيه من السعادة والخير والرفعة والعزة، وليتأملوا ما فيه من الأضرار المنهي عنها ومن الخطورة التي حذر منها، وليتذكر من؟ أصحاب العقول، فيستفيدون من هذا الخير وهذا الكنز الذي لا ينفد. هذا القرآن لا ينفد، ما فيه كنز، تبيان لكل شيء. وليقترفوا، أي اقترف الذنب إذا أخذه وفعله، يقترفوا ما هم مقترفون، أي يفعلوا من المعاصي، وليباشروا من المعاصي ما هم مباشرون. ولذلك قالوا له شوف من يحكم بيننا وبينك فيما نختلف فيه، كأنه قال لهم قل لهم يا نبي أفغير الله أبتغي حكما، أرمي عقلي فأطلب غير الله أبتغي حكما، وربي أكرمني بالعقل وبالنبوة، ولا حكم أعدل ولا أنصف ولا أحوط من حكم الله، ولا يصلح الحكم إلا لله، وربنا قال إن الحكم إلا لله. وقد عجب نبيه ممن يريد أن يزعم الإيمان ويتحاكم لغير الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. فالحكم بغير ما أنزل الله خطر، خطر جد خطر. لا يصلح الحكم إلا لله، لأن حكم الحكم بغير ما أنزل الله جور وظلم وكذب وعاجز. أما الله هو الذي خلق البشر وحكمه هو الذي يصلح البشر، أما القوانين الوضعية فهي عاجزة وظلم وجور، عاجزة أن تحل مشاكل الخلق وفيها الظلم والجور. فلذلك خطر تحكيم القوانين الوضعية، خطر، خطر جاثم على سكان الأرض. فلا تسعد البشرية إلا بحكم الله، هذا لا بد أن نبلغه للخلق ونقول لهم الخير والسعادة والعدالة والطمأنينة والرخاء في أحكام الله، أما القوانين الوضعية فهي تأتي بالظلم وتأتي بالشرور وتأتي بالفتن، وهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. أغير الله أرمي عقلي فأطلب غير الله حكما، أطلبه حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهو جل وعلا الذي أنزل إليكم الكتاب الكتب، ويدخل فيها دخول أول القرآن مفصلا مبينا، لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه، كل قضية مبينة في كتابنا. ولذلك كبريات الأمور التي تفسدنا حذرنا منها، وكبريات الأمور التي تصلحنا أمرنا بها.
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. من أكبر ما يقوي الأمة التعاون، قال وتعاونوا. من أكبر ما يقوي الأمة الإعداد، قال وأعدوا. من أكبر ما يضعف الأمة التنازع، قال ولا تنازعوا. هذه كبريات المسائل التي تأتي منها تعطيل، هذا يأتي منه للأمة التقويض، واقتراف النواهي هو الذي يأتي منه التقويض. لذلك هذه الأمور الكبيرة بينها وبين الحل، وأمر بالصلح بين المسلمين إذا وقع بينهم خلاف، قال فأصلحوا بينهما، والأمر للوجوب. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أكبر مما تعيشه الأمة؟ 1,700,000,000 سكان الأرض، المسلمون من سكان الأرض 1,700,000,000، وهم في المحافل ما لا يفعل للمسلمين، في كثير من قضاياهم لا يستشارون. تعرفون السبب؟ السبب أننا لا نقوم بالأسباب، الدنيا أحكمها قانون المسببات. لذلك جعل حياتنا مع الله بيع، إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي. نحن ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون، لا، الذي يريد السلعة يدفع الثمن، الذي يريد التقاء لا ينظر إلى الحرام، الذي يريد أن يكون تقيا لا يتكلم بالحرام، الذي يريد أن يكون تقيا لا يسمع الحرام، لا يأكل حرام، لا يمشي لحرام، لا يلمس حرام. الذي يريد التقاء يلازم الطاعة، يكابد الطاعة، يجاهد نفسه ليكون من عباد الله الصالحين، بعدين يكون متقي. إذن التقاء لا يأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. الذي يريد العلم لا بد أن يذهب للشيوخ ويترك النوم ويترك الفسحة ويترك الأصدقاء ويترك المتع ويجلس عند الشيخ ويتحمل العطش والعري والجوع والبعد عن الأهل والغربة، بعدين ينال عز العلم. الذي يريد أن يحبه الناس لا بد أن يبذل لهم ماله ويتغاضى عن زلاتهم، بعدين تجد أن فلان الله يصلح له دنياه وأخرى، ونعم بفلان. إذن كل شيء له ثمن. لذلك يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال. لو كان في شيء تشترى به الجنة غير النفس والمال يملكه الإنسان لدفعه للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما تكون ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون، هذا الذي قوض العالم الإسلام. فحري بنا أن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، نعرف الطيبين ونتعاون، نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على كيف نكثر العلماء، كيف نكثر الأتقياء والأطباء والمهندسين، كيف نكثر التغاضي، كيف تكون ثقافتنا حل ما يقع بين المسلمين من الخلافات بالطرق السلمية. لك مصلحة لمصلحة، خذ شيء واترك لي شيء ونتفق، لا نأخذ كل شيء ونترك بدون شيء، ولا تأخذ كل شيء وتتركني بدون شيء. ولذلك قال فأصلحوا، جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، ما أسباب الخلاف وما أسباب الاقتتال. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ونسدد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هذا يحل كل مشكلة. سورة الحجرات
تسمى سورة الآداب، حق الله ثم حق الرسول ثم حق المسلمين على بعض ثم حق الفاسق ثم حق الأمة مع بعض، ثم بعدين بيان أن الله خلقنا وأن أكرمنا عند الله من أتقانا. هذه تسمى سورة الآداب، وهذه تحل كل خلاف وقع بين المسلمين، وأسباب الخلاف مبينة، ولذلك نهى عن أسباب الخلاف أنها تغطى. موارد خلخلة الأخوة أمر بسدها، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا، إن بعض الظن إثم، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه الستة هي التي تأتي منها المشاكل بين المسلمين. أمر بالصلح وسد منافذ خلخلة الأخوة لتكون الأمة في المكان اللائق بها. لكن نحن كأننا نمثل إنسان عنده مال، عنده كنز، عنده رصيد بالملايين، وهو جوعان وعريان ويسكن في العراء ومريض، ولا يرضى يصرف قرش من الرصيد الذي عنده. يأتوه الناس يقولوا له يا فلان اشتري ثوب، ثوبك بالي أسمال، يقول لا اتركوا لي كنزي. طيب يا فلان اشتري بيت، أنت تسكن في العراء، يقول لك لا اترك لي كنزي. المسلمون كل مشكلة عندهم محلولة في القرآن، بعدين لا ينفد، كل قضية محلولة في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى مخاطبا لنبيه في سورة النعم، سورة الامتنان، سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا، الله لا غيرنا، عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن تبيانا وتوضيحا لكل شيء. ويقول: ومن أصدق من الله قيلا. إذن أي قضية محلولة في القرآن، لما لا نحل مشاكلنا من كتابنا؟ لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص. ليش الكفار أقوياء والأمة المسلمة ضعيفة؟ لماذا؟ لأن الأمة لم تأخذ بالأسباب. أول شيء تكون عندنا ثقافة شراء العقول. الأمة المسلمة تزهد في العقول، من أكبر أسباب تقويض العالم الإسلامي الزهد في العقول. لا بد تكون ثقافتنا شراء العقول، لأن العقل إذا اشتريناه يربحنا ويختصر لنا الطريق. الزهد في الاستشارة، لا بد أن نشيع بيننا، لا بد من الاستشارة، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. يا من كلفت بمسؤولية استشر يا أخي، لأن الاستشارة تعطيك عقول الآخرين وليست ملزمة. من صارت عنده ثقافة الاستشارة لا يقع في الأخطاء، وهذه الاستشارة لا تلزمك يا أخي. لا بد أن يكون عندنا ثقافة التعاون يا أخي، تعاونوا. من عنده علم، من عنده مال، من عنده قوة، ولذلك يكون بين المسلمين التكافل. لا بد أن تكون بين المسلمين تكافل، ثقافة التكافل بين المسلمين. بلد خصب، بلد فيه ثقافة سكانية، بلد فيه سيولة، فنأخذ أرض هؤلاء وسيولة هؤلاء وسواعد هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. يكون بين المسلمين إيش؟ التكافل، ثقافة التكافل. ولذلك هذه الأمة يجب أن تكون في المكان اللائق بها. خير أمة إيش؟ أخرجت للناس. إذن يقول تعالى كأنه يقول لنبيه: قل لهم يا نبي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الكتاب كل شيء مبين فيه. والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه يعلمون أنه منزل من ربك متلبسا بالحق. فلا تكونن يا نبي من الممترين من الشاكين. وهذا خطاب له ولأمته بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم ليس من الشاكين. وتمت كلمة ربك، تمت يعني كلمة ربك كلمات ربك. أظن أهل الكوفة قرأوا كلمة ربك، ومعهم يعقوب، والباقي أظن كلمات ربك، ما هكذا؟ أيوة. المهم كلهم قراءة سبعية، كلمة ربك كلمات ربك، وهي القرآن وما أنزله من الكتب، كلمة ربك صدقا وعدلا، تمييز. ترجمة، وقد تكون حال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، ما قاله في كلماته لا يمكن يتغير. فلان شقي لا يمكن يكون من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة لا يمكن أن يشقى، فلان عمره كذا لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. إذن كلمات الله تعالى تمت، وهي صدق في الأقوال وعدل في الأحكام، ولا مبدل لها، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. ما أبلغ هذا الكلام وما أوجزه وما أكثر ما فيه من المعاني. تمت كملت كلمة ربك، أكلمات ربك القرآن وكتب الله، صدقا في الأقوال، عدلا في الأحكام، لا مبدل لما قاله أو كتبه في اللوح المحفوظ، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. الله نكتفي، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوتي، الأسئلة التي تكون بعد الدرس ينبغي أن تكون في مسائل تتعلق بالدرس في القرآن، أو في مسائل يحتاجها الإنسان لعبادته، أو مسائل تنفعنا. أما هل فرعون أسوأ الخلق؟ فرعون أعوذ بالله، قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا لنحذر من أن نتبع سبيل فرعون، هذا يقال لنا في القرآن لنخاف ولا نسلك موارد العطب. أما كون أنه هو من أسوأ الناس، لكن هل فيه من أسوأ منه؟ الله أعلم. يقول: الشيطان والنفس والناس والمال عدو لنا، كيف نغلبهم جميعا؟ يا سلام، هذا السؤال جميل. النفس نؤطرها على الحق، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. هذا كلام من؟ كلام ابن دريد في مقصورته. وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. لذلك قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. إذن تأطر نفسك على الحق، أطر، هذا علاجها. الشيطان تستعيذ بالله منه، الناس تقابل الإساءة بالإحسان، والدنيا تأخذ ما يكفيك من الحلال. تعلم أنك لو تكنز لا يكفيك مال أهل الأرض، ولو تبذل لا يكفيك مال أهل الأرض، فتستغني بما يكفيك، وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف. أما الناس لا تصحب إلا من يرتفع بك أو ترتفع به. الصديق فعيل من الصدق وهو كثير الصدق، تكون ذلك بدوام الطاعة وبالابتعاد عن الحرام. من أكثر الطاعة وابتعد عن الحرام يكون صديقا. كثير صديق فعيل من الصدق وهو كثير الصدق، نعم، لا يكذب ولا يظلم ولا يخون ولا يغش. ماذا تقولون عن تفسير فتح القدير للشوكاني، وهل تنصح بقراءته؟ الشوكاني قال عن تفسيره: اقرأ كتب التفسير بالمعقول وبالمأثور على وجه الأرض، ثم عد لكتابي فإنه سيظهر الصبح لذي عينين. قال هذا في مقدمة كتابه فتح القدير، قال ارجع إلى كتب التفسير بالمعقول والمأثور على وجه البسيطة، ثم ارجع لكتابي فإنك ستتبين قيمته، وأنه كتاب عظيم النفع كثير الفائدة. ولكن عبر عن ذلك بقوله: سيبدو الصبح لذي عينين. يبدو نفع كتابي. يقول: ما هي شروط علم التفسير؟ أعيدها بارك الله فيكم. هذه ما هي شروط، هذه أمور لو أخذ بها الإنسان لاستفاد أكثر من التفسير. اللغة العربية، النحو والصرف، البلاغة، معرفة الأحكام الشرعية وما يدور في فلكها من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومن معرفة الحديث الصحيح والضعيف، ومن معرفة الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ومن معرفة الدلالات ومعرفة الأساليب، وكيف الإنسان يعرف الراجح من المرجوح ويميز بين يعني تراتيب الأدلة. هذا كله يدخل في الأحكام. الخامس هو سياق الآيات، وكثير من المفسرين يهرع إلى سياق الآية كابن جرير الطبري وكالوالد في أضواء البيان، فإنهم يرجحون كثيرا بالسياق، ماذا قبل الآية وماذا بعدها. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما سألوه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وسكت. لكن لما ودخل في معمل هذه سورة النساء وهذه سورة قد أفلح المؤمنون، وهنا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا في مقصد الامتنان. أما هذا في سورة النساء وفي معرض التحريم والتحليل، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين، فقدم هنا لأن هذه سورة النساء وهذا في محك الأحكام فيها، لذلك السياق هنا قدم في هذا عن السياق هناك لأنه في معرض الامتنان. سألوا عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يبيح أن يتسرى أختين إلى ملكهما بملك اليمين؟ قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. الآية التي أحلتهما: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ما من صياغ العموم، والذي ملكت أيمانه، هذه أحلتها، وحرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين، وسكت. لكن جئنا للسياق، هنا السياق في سورة النساء وفي معرض التحريم، وهناك في سورة قد أفلح المؤمنون وفي معرض الامتنان، فرجحنا هذا بالسياق. النقطة السادسة: واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات. النقطة السابعة: نتيجة ذلك الواقع. إذا كانت الآية معمول بها فما المنافع التي جنيناها؟ وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنيناها؟ بس يكفي.